بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: شروط الإجماع. ذكر بعضا منها وبعضها متضمن لما تقدم أو فيما تقدم من الكلام. قال: الأول أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. هذا الشرط الأول في شروط الإجماع، أن يثبت الإجماع بطريق صحيح، وأن يكون ناقله إمام مشهور بين أهل العلم. هناك بعض أهل العلم من يتوسعون في نقل الإجماع، يقولون إن من المنذر رحمه الله هو ينقل الإجماع، ربما يتوسع في مثل هذا فينقل إجماع من بلغه أقوالهم. نعم. وبعضهم ربما ينقل إجماع أهل مذهبه، يقول وهذه المسألة حكمها كذا بالإجماع، فإذا جئت تبحث تجد أنه يعني أهل مذهبه، هذه ما يتعلق بالمذهب أو على حسب الاطلاع. ابن قدامة أيضا يقول الإجماع، ابن حزم له كتاب الإجماع، خاتم الإجماع، وابن القطان رحمه الله يعتبر كتابه هذا الإقناع، انظر الجلد الأول، الإقناع في مسائل الإجماع، هذا درس في دمج. ومن القطان رحمه الله ينقل عمن سبقه، على سبيل المثال قال: وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع والتبري منهم، وهم الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية، وترك الاختلاط بهم. وأجمعوا على أن قتال الخارجين حلال إذا سفكوا الدماء وأباحوا الحرم. وأجمعوا على ترك القتال في الفتنة وعلى الهروب ولزوم الزوايا والعزلة حتى تنكشف، يعني ربما بعضها يقول أجمعوا مع أنه قد وجد من السلف من قاتل في الفتنة، بل بعضهم صوب الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه. نحو هذا ينقل عمن تقدمه، كل من مراتب الإجماع، كل من كتاب الإجماع لابن المنذر. ولكن رتبه ترتيبا جيدا، القرآن السنة. قال: وأجمع أهل الإسلام كلهم جنهم وإنسهم في كل زمان وبكل مكان أن السنة ثابتة واجب اتباعها. وما أدراه بالجن؟ ها؟ خالف الجن. ها؟ هو الآن من شروط الإجماع أن يكون الإجماع صادرا من من؟ من المسلمين، فلا عبرة ب إجماع غيرهم.
ما صحت مقولة الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب؟
هي وارد عن الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد قصد شيئا، هذه عمدة من قال إن الإجماع غير لا يعتبر دليلا شرعيا، يقول الإمام أحمد قد أنكر هذا وقال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريهم لعلهم اختلفوا. خرجوا كلام الإمام أحمد رحمه الله على ادعاء الإجماع من قبل أهل الأهواء، فإن في زمنه الذين قالوا ببعض المسائل في باب الصفات ونحو ذلك من الجهمية والمعتزلة كان بعضهم يدعي الإجماع.
الألباني على إنكار الإجماع
ما أدري، وقد وجد ابن حزم قبله، لكن قالوا هكذا أراد الإمام أحمد هذا. نعم. ومن تتبع يعني المسائل التي رجح الإمام أحمد يعتبر الإجماع. نعم. إذا يقول هذا قد قال به الصحابة ونحو هذا ويعتبر، فخرجوا كلام الإمام أحمد على هذا. سيأتي نقل الصنعاني، كلام الصنعاني رحمه الله. قال الثاني ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذه المسألة التي ذكرت، كما أن الإجماع لا يزال يتناقل كذلك الخلاف. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على شيء هو حجة على من بعدهم، فليس لأحد أن يأتي وينقض إجماع الصحابة يقول أنا أخالف، ليس لهم. كذلك إذا حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يقال بالإجماع. الآن لو قال قائل تارك الصلاة كسلا كافر بالإجماع، ما حال هذا الادعاء؟ استطاع؟ الإجماع ليس الخلاف قويا في هذا المسألة، وكم من مسألة ما استطاع نقل الإجماع في مثل هذا. قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق. يعني الآن لو جاء 20 عالما 30 عالما وأجمعوا على أن الرضاع المحرم 5، ثم قالوا خلاص حسمنا المسألة لا يحرم الرضاع إلا إذا كان 5 رضاعات بالإجماع، ما حكم هذا؟ ما الإجماع؟ مسألة مختلفة فيها، ما أحد يستطيع يدعي الإجماع فيها ونحو هذا، مفهوم كيف؟ قال لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذ. نعم المسألة فيها خلاف، ومن أراد المزيد في هذه المسائل وذكر قائليها ومن قال بهذا يرجع إلى إرشاد الفحول للشوكاني رحمه الله، أقرب مصدر. الإجماع يمنع من حدوث خلاف، بل يمنع من إحداث قول قال بعضه، ولو لم يكن إجماع. إذا وردت مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم على قولين، هل لأحد أن يأتي بعدهم ويأخذ قولا ثالثا يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وأقول بكذا قول ثالث يحدث خلاف ثالث؟ ليس له، لكن يرجح من حيث الترجيح، يرجح أي القولين أقرب إلى الدليل. قال وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم. هذا عند جمهور أهل العلم. ومعنى انقراض العصر إذا كان عندنا مجتهدون علماء راسخون أجمعوا على مسألة، وأعمار هؤلاء المجتهدين متقاربة ما بين 40، 50، 60، 70 سنة، فلنعتبر إجماعهم هذا أم ننظر من بقي ممن سيأتي ويبلغ مرتبة الاجتهاد بعد 5 سنوات 10 سنوات؟ نقول أنتم أهل الاجتهاد صح، لكن هناك طلاب علم الآن يطلبون العلم سيكونون بعد 10 سنوات مجتهدين، ننتظر حتى يأتون. طيب انتظروا جاء هؤلاء، قيل لا لازال هناك طلاب علم سيصلون إلى مرتبة الاجتهاد، ننتظر أخرى سيموتون هؤلاء، ما فيه إجماع. وهكذا هل سيحصل إجماع؟ سيحصل إجماع. لكن من جاء بين هؤلاء وهو دونهم أو بعدهم في وقت عقدهم لهذا الإجماع، هل يعتبر قوله؟ هل يعتبر؟ يعتبر. قال ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. نعم، لو اشترطنا انقراض العصر سيكون إجماع أصلا. قال ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. يعني الآن الإجماع عندنا على قسمين: إجماع قولي بحيث يصرح المجتهدون في مسألة بقولهم ويرجحون هذا القول أو يشيع عنهم هذا القول، هذا إجماع. بقي الإجماع إجماع قولي، بقي الإجماع السكوتي أن يصدر من بعض المجتهدين فعل قول ويسكت الآخرون، هل نقول أجمعوا؟ لأن بعضهم يقول، وهذا أيضا طريقة يأخذ بها بعض أهل العلم ومنهم ابن قدامة، يقول وقد قال بهذا القول عمر رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف فكان إجماعا. من أين الإجماع؟ دون إجماع سكوتي، أدم أن الصحابة سكتوا قالوا خلاص إجماع، إجماع سكوتي. قال فقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، هذا أقرب عند الشيخ ابن عثيمين. قد يسكتون في وقت صدور القول لأسباب، فإذا تطاول العهد وعاش هؤلاء المجتهدون مدة ولم يأتي عن أحد منهم خلاف لهذا القول قالوا خلاص ثبت أن هذا إجماع، لأنهم سكتوا. كلام عن الإجماع السكوتي، هناك إشارة من كلام الصنعاني نأخذها. وقال شيخ الإسلام، هذا كالتأكيد لما تقدم من الكلام، والإجماع نوعان قطعي، فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وما الظن فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، أن يستقرأ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره، فهذا الإجماع وإنجاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به. يعني هذا الإجماع الذي هو ناتج عن التتبع والاستقراء، هل يرد الدليل من أجله؟ أبدا. فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، لو يعلق على هذا عند هذا النوع، لأن هذا حجة ظنية، لأنه إجماع ظني مبني على التتبع، لا يجزم الإنسان بصحتها، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف. لو قيل لمن قال هذا إجماع عن تتبع واستقراء واجتهاد، هل تقطع بأنه لا يوجد مخالف لك؟ يقول الله أعلم، قد يوجد لكن ما علمنا. قال فالإجماع، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظن لا يدفع به النص المعلوم، لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدمت دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا، والمصيب في نفس الأمر واحد. وقال رحمه الله وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر على قولين، والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه المعلوم من الدين، كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. وذكرنا لكم أن شيخ الإسلام تعرض لهذه الادعاءات وكفر على ضوئها. أيوة هذا هو. قال شيخ الإسلام: وهذا يشترك في عامة الخلاف، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، لا سيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين. ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوة المريسي والأصم، بعضهم يشدد يقول المريسي، لا المريسي لأنها نسبة إلى مريس بلدة كانها في مصر، بشر المريسي أو المريسي. قال: هذه دعوة المريسي والأصم، ولكن يقول: لا أعلم نزاعا. إذن دعوة من الإجماع في زمن الإمام أحمد، مريسي والأصم، بشر المريسي، رؤساء الضلالة، لا أعلم نزاعا. والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأن لا نعلم نزاعا، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعي. إذن إذا قالوا هذا بالإجماع أو هذا القول قال يعني ثابت بالإجماع، ماذا يعلمون؟ لا يعلمون خلافا، لا يعلمون خلافا. قال: فتبين أن مثل هذا الإجماع الذي قوبل بنقل نزاع ولم يثبت واحد منها لا يجوز أن يحتج به، ومن لم يحتج عنده ومن لم يترجع عنده نقل مثبت النزاع على نافي ولا نافي على مثبت فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه. أيها الفتاوى 19267 فما بعدها. فيما يتعلق بالإجماع السكوتي، قال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد يتكلم حول وجود القباب والأضرحة والقبور. قال: فإن قلت هذا أمر عم البلاد وأجمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا وشاما ويمنا وجنوبا وغربا وشمالا، بحيث لا بلدة من بلد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدونها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون باسمها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبر ويسرجونه ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها والتعظيم، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا تخلو عن قبر فيها أو عن قريب منها. هذا موجود في مصر، في بلاد الشام، في بلاد العراق، وفي اليمن، بل كان جل المساجد من قبل فيها قبور، وكان بعض الأئمة قد هدم بعض القبور وبعض القباب من المساجد في زمن الشوكاني، ذكر هذا الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع جزاهم الله خير. قال: ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جهات الدنيا. الآن هذا ادعى عليه، لا أنه مجمع عليه، من أنكر؟ يقول هذا من ما في إنكار، الأمة الإسلامية كلها، اذهب أي بلد تجد القبور، تجد القباب، تجد المساجد فيها. قلت: إن أردت الإنصاف وتركنا متابعة الأسلاف وعلمت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوام، جيل بعد جيل وقبيل بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة من العامة الذين إسلامهم تقليد للآباء بلا دليل، ومتابعة لهم من غير فرق بين دبير وقبيل، ينشأ الواحد منهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولة أو يهتف باسم من يعتقدونه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويدخلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه أو بتراب يجعلونه في قبره، فينشأ وقد قر في قلبي عظمة من يعظمونه. قال إلى قوله فيظن أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العامل على سكوت، سكوت وقوع منكر، ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسمى بالمجابي التي هي المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع، هل تخلو منها بلدا من بلاد الإسلام؟ بغير استثناء. قال وهذه المكوس، طيب قال وصار أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماء، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، هذا في زمنه، يقبض من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، يعني من جاء من الحجاج كان من قبل يدفع ضريبة. قال إلى قوله بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع هذه الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهالة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد. ما هي المقامات؟ حول الكعبة، محراب للشافعي، ومحراب للحنبلي، محراب للمالكي، محراب للحنفي، إلى زمن الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي موجود أربع محاريب. أنت شافعي صل وراء شافعي، يعني تقام الصلاة كل يقيم صلاته، الشافعي يصلي وراء الشافعي، والحنبلي وراء الحنبلي، والحنفي وراء الحنفي، والمالكي وراء الحنفي، إلى زمن الملك عبد العزيز. فكان أول عمل عمله الملك عبد العزيز بعد وصول مكة ما استولى عليها ودخلها أزال هذه المقامات ووحد المسلمين على إمام واحد، هذا يعتبر من حسناته رحمه الله، التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله من الفساد. قد نقل هذا أيضا، ذكر هذا المعلم رحمه الله في المجموع في كتابه، وذكر أن الملك عبد العزيز أزالها. قال وصيرتهم وفرقت شمل جماعات المسلمين، وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين وقد سكت الناس عليها، وفدى علماء الآفاق والأبدال والأقدار إليه، وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين، وهذا شاهده الصنعاني رحمه الله لما ذهب هناك. أفهذا سكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام شيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد أجمعت على ضلال، يعني إذا قلنا لا يعتبر بالإجماع السكوتي، إذن الأمة أجمعت على ضلال، وهذا إجماع، وسكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. قلت الإجماع حقيقة اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقول إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجمع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال أن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على أهد الأئمة الأربعة وعلى ما تحقق، فالإجماع وقعه محال. فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة، كما قاله أئمة التحقيق كلمة الإمام أحمد. ثم لو فرض أنه علم أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاث: أولا الإنكار باليد، وثانيا الإنكار باللسان، وثالثا الإنكار بالقلب. قال ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير باليد على هذا الذي يأخذ أموال المساكين ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرة لأهل العصيان. فانتفاء شرط الإنكار بالوظيفتين لم يبقى إلا الإنكار بالقلب الذي وضعه الإيمان، فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذ ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. إذن ما في سكوت ألا منكر. فإن حسن الظن بالمسلمين فإن حسن الظن بالمسلمين وأهل الدين واجب، والتأويل مهما أمكن ضربة لازم، فالداخلون إلى الحرم الشريف ومشاهدة تلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين وشقت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. ومن هذا تعلم اختلال ما اشتهر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا، هذا يعتبر قول باطل. وجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجما بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثير تعذر عليهم الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم يقع من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك، ويقول الجاهل إذا رأك تشاهده سكت فلان عن الإنكار بقوله إما لائما له أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. وكذلك تعلم اختلال القول في الاستدلال فعل فلان وسكت الباقون فكان إجماعا إلى آخره إلى قوله. قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقول موجودين في المجلس؟ فقال إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت الرضا، فإن هذه المنكرات أثبتها من بيده السيف والسنان ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ ثم ذكر القبور، وذكر أيضا مسألة القبة التي عمرت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى قوله فهذه أمور دولية لا دليلية، هذه أمور دولية لا دليلية، فعلا هناك أمور كثيرة تكون دولية أما دليلية. إذن هذا الإجماع السكوتي بهذا القيد الذي ذكره شيخ ابن عثيمين، ما هو القيد باعتبار الإجماع السكوتي؟ لا، إذا انقرض عصر أولئك المجتهدين ولم ينكره أحد فهذا قد يقال إنه إجماع سكوتي، أما في وقته ما لا تقدر على، كما قال الصنعاني رحمه الله أن تنسب إلى ساكت كافر، وما قولهم السكوت دليل على الرضا اعتبار حديث البكر تستأمر أو تستأذن وإذنها صماتها، هذا في مسألة خاصة يعني لها ملابساتها ولها أسبابها، فإنها تكون هذه البنت عندها حياة لا تفرح بشيء، بقيت هناك مسائل كثيرة جدا، ما ذكر هنا هو أهم ما في الباب، وفي كتاب آخر يكون الكلام أوسع مما هنا إلى هنا.